بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: باب صلاة الجمعة. الجمعة مأخوذة من الاجتماع ضد الانفراد، وسميت الجمعة الجمعة قيل لأجل اجتماع الناس، وذلك أن الناس يجتمعون للخطبة والصلاة، فوصفت هذه الصلاة بكونها صلاة جمعة باشتمالها على اجتماع الناس. وقيل لأن الله عز وجل جمع فيها خلق آدم، وذلك أن هذا اليوم وهو يوم الجمعة جمع فيه خلق آدم، كما في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: فيه خلق آدم. وقيل الاجتماع الخلق فيه بخلق آدم. وقيل إنها سميت جمعة اسما إسلاميا، ولم يكن ذلك معروفا في الجاهلية، وذلك أن هذا اليوم كانوا يسمونه يوم العروبة، ثم إن الإسلام سماه باسم يوم الجمعة، وهذا هو الصحيح أنه لم يكن اسما جاهليا، وإنما سمي في عصر الإسلام. وهذا اليوم هو أفضل أيام الأسبوع، وهو خير أيام الأسبوع، وفيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه تاب الله عز وجل عليه، وفيه أهبط إلى الأرض، وفيه تقوم الساعة. وما من يوم يصبح العباد فيه من يوم الجمعة إلا وكل دابة مصيخة أي مستمعة تخاف أنه يوم قيام الساعة. ولذلك عظم الله شأن هذا اليوم، وثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خير الأيام. واختلف العلماء رحمهم الله، قال بعض أهل العلم: خير الأيام مطلقا هو يوم الجمعة، وقال بعض أهل العلم: خير الأيام يوم عرفة. وهذان قولان مشهوران للعلماء، منهم من يقول يوم الجمعة أفضل من يوم عرفة، ومنهم من يقول يوم عرفة أفضل من يوم الجمعة. وفائدة هذا الخلاف تظهر لو أن إنسانا قال: لله علي أن أعتق عبدي في أفضل أيامه. فلو أنه نذر عتق عبده، أو نذر أن يفعل طاعة في يوم هو أفضل الأيام، فمن يقول إن يوم الجمعة أفضل؟ يقول إنه يقوم بفعل الطاعة في هذا اليوم ويجزيه. ومن يقول إن يوم عرفة هو أفضل؟ قال: لا يخرج من نذره ولا تبرأ ذمته إلا بيوم عرفة. وأصح هذين القولين عند المحققين أن التفضيل نسبي، فيكون يوم الجمعة أفضل أيام الأسبوع، ويوم عرفة أفضل أيام العام، وذلك أن الله اختار، فكان الاختيار نسبيا. فإذا نظر إلى أيام الأسبوع المتكررة كل أسبوع، فإن أفضل شيء هو يوم الجمعة على ظاهر النص الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهو خير أيام الأسبوع. وأما بالنسبة لأيام العام، بالنسبة إلى العام كله، فخيرها وأفضلها يوم عرفة. وهذا التفضيل النسبي فيه جمع بين النصوص، وذلك أن تفضيل كلا اليومين قد خرج من مشكاة واحدة. ولا شك أن الوحي بريء من التعارض، ولذلك يجمع بهذا الجمع، فيقال بتفضيل الجمعة بالنسبة للأسبوع، وبتفضيل يوم عرفة بالنسبة للعام كله. شرع الله الجمعة وفرضها، ودلت الأدلة على هذه الفرضية كما في دليل الكتاب العزيز والأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وانعقد إجماع العلماء رحمة الله عليهم على وجوب الجمعة، وأنها فرض عين على المكلفين بشروطها المعتبرة. أما دليل الكتاب على وجوبها، فقوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. فإن قوله اسعوا أمر، والأمر دال على الوجوب، فأمر سبحانه وتعالى بالمضي إلى الجمعة، فدل على لزومها وأنها من فروض الأعيان. كذلك أيضا ثبتت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم والتي دلت على وجوبها، ومن أقوى ذلك ومن أقوى ما ورد في ذلك قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: لينتهين أقوام عن وضعهم الجمعة، أو ليطبعن الله على قلوبهم، وفي رواية أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين. ووجه الدلالة من هذا الحديث الصحيح أنه توعد من ترك الجمعة وتخلف عنها، وهذا يدل على حرمة تركها من غير عذر. وإذا كان تركها من غير عذر حراما فإن هذا يدل على وجوبها، لأن الوعيد إنما يأتي على ترك الواجب أو فعل المحرم. وانعقد إجماع العلماء رحمهم الله على وجوب الجمعة ولزومها، وهذا على تفصيل سنذكره، وهناك من تلزمه وهناك من لا تلزمه إذا وجد العذر لسقوط الوجوب عنه. والجمعة يوم فضله الله وشرفه، وقد شرعه الله عز وجل لهذه الأمة وفضلها وشرفها بدلالتها على هذا اليوم، كما في الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أننا السابقون وأن أهل الكتاب تبع لنا. أضل الله اليهود والنصارى عن هذا اليوم المفضل المكرم المشرف المعظم، وهدى إليه أمة نبينا صلوات الله وسلامه عليه، فأصبحت بهذه المنزلة العظيمة حيث شرفها الله بهذا اليوم الذي فيه الفضائل العظيمة، حتى ذكر بعض العلماء أن فيه ما يقرب من 100 فضيلة خاصة بهذا اليوم تخص هذا اليوم. واليهود ظلوا عنه فكانوا في يوم السبت ولم يصيبوا الجمعة، والنصارى ظلت عنه فأصابوا يوم الأحد، كما قال عليه الصلاة والسلام اليهود غدا والنصارى بعد غد. وهذا يدل على فضل هذا اليوم وتفضيل الأمة باختياره لها واختيارها لهذا اليوم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. يجتمع الناس في يوم الجمعة لكي يعرف المسلم إخوانه وينظر أحوالهم ويتفقد في أموره، فيجتمعون في كل يوم على 5 صلوات، في 5 صلوات كتبهن الله على العباد، فيجتمعون على مستوى أحيائهم. ثم إذا كان يوم الجمعة تداعى الناس من أطراف المدينة، فنظر المسلم إلى إخوانه الذين يعيشون معه في بلدته ومدينته، فنظر إليه، فإن كان غنيا عطف على الفقراء والضعفاء والمحتاجين وواساهم، وكذلك تنبه لإخوانه المرضى والمنكوبين فزارهم وعادهم. ثم يجتمع الناس يوم الجمعة لكي يشعروا بألفة الإسلام ومودته ومحبته، ويشعر الناس أنهم أمة واحدة بهذا الدين الذي جمع بينهم على اختلاف أحسابهم وأنسابهم وأقطارهم وألوانهم. كل ذلك من الله سبحانه وتعالى بحكم عظيمة ينبغي للمسلم أن يتنبه لها. فليس هذا الاجتماع يراد به أداء الصلوات مجردة من هذا الشعور الإسلامي النبيل الذي يحس به المسلم أنه مع أخيه المسلم كالجسد الواحد، يشد من عزله ويعاضده ويناصره ويؤازره ويتعاون معه على الخير. نعم.
تلزم كل ذكر،
تلزم أي تجب الجمعة كل ذكر. قلنا اللزوم والوجوب دليله دليل الكتاب والسنة والإجماع، تلزم كل ذكر، فلا تلزم الأنثى، وهذا بإجماع العلماء رحمة الله عليهم أن المرأة لا تجب عليها الجمعة، ولكن لو حضرت المرأة الجمعة فإنها تصح منها. ولذلك يعتبر النساء ممن لا تلزمهم الجمعة وتصح منهم إن حضروها، فهم من الطائفة الذين لا تلزمهم الجمعة ولكن إذا حضروها صحت منهم. ولذلك قالوا إن النساء لا تلزمهم الجمعة ولا الجماعة، ولا تلزمهم الصلوات الخمس جماعة، وكذلك لا تلزمهم الجمعة. نعم.
شر
فالعبد لا تلزمه الجمعة بقول جمهور العلماء رحمة الله عليهم. وخالف داود الظاهري فقال بوجوبها ولزومها على العبد، ووافقه الإمام أحمد في رواية فقالوا إن العبد يجب عليه أن يشهد الجمعة لأنها فرض عيني فاستوى هو والحر. وفي العبد حديث وهو حديث طارق بن الشهاب، وهذا الحديث تكلم العلماء رحمه الله على سنده لأن طارق لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم، وتسامح بعض أهل العلم رحمة الله عليهم فيه لأنه وإن كان لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم فغايته أنه الصحابي، لأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمع منه فهو الصحابي، ويكون الحديث أشبه ما يكون بمرسل الصحابي، وفيه بعض الرواة كل ما فيه. هذا الحديث دل على سقوط الجمعة عن الحر والمريض والمسافر دل على سقوط الجمعة عن العبد والمريض والمسافر والمرأة، أربعة لا تجب عليهم الجمعة، فذكر منهم العبد، فقالوا إن العبد لا تجب عليه الجمعة لأن العبد مشغول بخدمة سيده، والله أمره بأن يكون في خدمة سيده، فلذلك لا تجب عليه الجمعة. وفي الحقيقة القول بوجوبها على العموم من القوة بمكان، والقول بأنه تلزم العبد له قوة إلا إذا وجد ما يشهد للحديث بالصحة فلا إشكال. نعم.
مكلف.
مكلف، والتكليف شرطه البلوغ والعقل، لأن يكون بالغا عاقلا، فلا نوجب الجمعة على صبي ولا نوجبها على مجنون، فلا نقول للصبي صل الجمعة على سبيل الإلزام، وكذلك أيضا لا تلزمه الجمعة، وكذلك أيضا لا تنعقد به، والمجنون لا تلزمه ولا تنعقد به ولا تصح منه. ففي ثلاثة الأوصاف: المجنون لا تلزمه الجمعة فلا يخاطب بها ولا يلزم من حضورها وشهودها، ولا تنعقد به إن حضر، وسنبين معنى الانعقاد، ولا تصح منه إن فعلها، هذا المجنون. وأما بالنسبة للصبي فإنه لا تنعقد به ولا تلزمه ولكن تصح منه إن فعلها، هذا إذا كان مميزا لظاهر قوله عليه الصلاة والسلام: مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر، فدل على أن الصبي لو صلى صحت صلاته وكانت معتبرة، ولكن لا تجب عليه. نعم.
مسلم.
مسلم، التكليف قلنا شرطه البلوغ والعقل، فالمجانين لا يطالبون بشهود الجمعة والصبيان لا يلزمون بها، ولكن يؤمر في قول بعض العلماء يؤمر الصبيان بشهود الجمعة أمر تعليم وإرشاد، وهو الذي عناه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: مروا أولادكم بالصلاة بسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. قالوا: إن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نأمر الصبيان بالصلاة ولم يفرق بين الجمعة وغيرها، ولذلك يأمر الوالد ولده إذا بلغ سبع سنين أن يشهد الجمعة ولا يلزمه بها، ثم إذا صار إلى العاشرة فإنه يضربه إن تخلف عنها. والتكليف كما قلنا شرطه البلوغ والعقل، ولا يحصل التكليف باختلال أحد الشرطين، والمراد بالتكليف الإلزام، وكل تكليف بشرط العقل مع البلوغ بدم أو حمل أو بمني أو بلمبة الشعر أو بثمان عشرة حولا ظهر، وكل تكليف بشرط العقل مع البلوغ بدم أو حمل، فإذا قال العلماء مكلف يريدون بذلك البالغ العاقل بشرط العقل مع البلوغ بدم أو حمل، أي دم المرأة إذا حاضت والحمل إذا كان منها الحمل يعتبر دليلا على كونها بالغة، مع البلوغ بدم أو حمل أو بمني إذا كان رجل احتلم على ظاهر حديث علي رضي الله عنه، أو بمني أو بإنبات الشعر، على أصح الأقوال أن الإنبات يعتبر دليلا على البلوغ، نبوت الشعر العارضين، نبوت الشعر حول العانة، نبوت الشعر الإبط على خلاف فيه، أو بدم أو حمل أو بمني أو بإنبات الشعر أو بثمان عشرة حول الظهر، الصحيح خمسة عشر، وثمانية عشر هو مذهب المالكية والحنفية في الذكور، وسبعة عشر في الإناث، وأما الشافعية والحنابلة فخمسة عشر وهو الصحيح لحديث ابن عمر. الشاهد في قول كل تكليف بشرط العقل، فلا نقول إن الإنسان مكلف ومأمور بالجمعة أمر إلزام من جهة التكليف إلا إذا كان بالغا عاقلا، فلما قال مكلف أشار إلى هذين النوعين، إلى هذين الشرطين. نعم.
مسلم.
مسلم، فالكافر بالنسبة للكافر قالوا إنه اختلف فيه، فمن يقول إنه غير مخاطب بفروع الإسلام فإنه يقول لا تلزم حتى يشهد يتشهد، وبناء على ذلك وإن قلنا إنه مخاطب بفروع الإسلام يصبح الكافر ممن تلزمه الجمعة ولا تصح منه، تلزمه ولا تصح منه، لكن إن قلنا إنه غير مخاطب فحينئذ لا تلزمه ولا تصح منه ولا تنعقد به كالمجنون. نعم.
مستوطن ببناء اسمه واحد ولو تفرق.
مستوطن ببناء، أي تلزمه إذا كان مستوطن ببناء، والسبب في ذلك أن الأصل في المكلف أن يصلي صلاة الظهر، ثم إذا صلى ثم انتقل الإنسان عن هذا الأصل إلى صلاة الجمعة ركعتين، فكأننا بالجمعة نسقط عنه التكليف بالركعتين الأخريين، فلا نسقطها إلا على الصفة، التي وردت عليها الجمعة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يثبت في دليل أن الجمعة لغير المستوطن، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سافر وزال عنه وصف الإقامة والاستيطان لم يجمع صلوات الله وسلامه عليه. فدل هذا على أن الاستيطان شرط، وهناك حديث ضعيف في اشتراط الاستيطان في الجامع، والصحيح أن هذا الاستيطان منتزع من سورة الأصل، ولذلك يقول أنه لا تصح الجمعة في غير المستوطنين. توضيح ذلك أنه لو كان أهل العنود وأهل الخيام كالبادية الذين يرحلون للمرعى، مثلا لو نزل المطر في الموضع ينتقلون إليه ولا يثبتون في مكان، ينتقلون على حسب المراعي، هؤلاء لا تجب عليهم الجمعة ولا نلزمهم بالجمعة لأنهم غير مستوطنين في موضعهم. ولو استوطنوا صيفا فإنهم يرتحلون شتاء، ولو استوطنوا شتاء فإنهم يرتحلون صيفا، ولو استوطنوا ربيعا فإنهم يرتحلون في الخريف، وهكذا. إذن ليسوا بمستوطنين، والاستيطان إنما يكون بالجامع وجود البناء كما ذكر المصنف رحمه الله، هذا الأصل فيه الاستيطان المجمع على اعتباره إذا كان ببناء وكان بالجوامع كالمدن والقرى العامرة، هذا لا إشكال فيه. أما لو كانوا غير مستوطنين كأهل العمود والخيام فإنه لا يحكم بوجود الجمعة عليهم، ولذلك لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم من كان في البادية أن يجمعوا، فدل على أن الجمعة إنما تكون لأهل الجوامع والأنصار والمدن والقرى ونحنها. نعم.
اسمه واحد ولو تفرق،
اسمه واحد ولو تفرق. تعرفون أن بعض المدن تكون فيها المحلات وقد تتباين وتتباعد، لكنها في حكم المدينة الواحدة واسمها واحد. ولو تفرق البنيان لأن كانت هنا مجموعة خمسة بيوت وهنا خمسة بيوت وهنا خمسة بيوت ونحن ذلك، لكنها في حكم المدينة الواحدة، فإنهم يعتبرون كالمستوطنين في الجامع وتجب عليهم الجمعة ويجمعون.
ليس بينه وبين المسجد أكثر من فرسخ،
ليس بين المكلف وبين المسجد الذي فيه الجمعة حتى نحكم بلزوم الجمعة عليه ووجودها، ليس بينه وبينها أكثر من فرسخ. والسبب في ذلك أن الجمعة إنما تجب بسماع النداء، والنداء في حدود فرسخ، إذا كان في الزمان الذي وليس بشديد الحر لا تتحرك فيه الرياح ويكون فيه الوقت هادئا كما هو الحال في الفجر، فإنه على هذا البعد يكون قرابة 3 أميال يسمع فيها النداء. يقوي هذا ما كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فقد شهد الصحابة الجمعة مع النبي صلى الله عليه وسلم من قباء وكذلك من ضواحي المدينة كالعوالي، وهي تبعد إلى 3 أميال 4 أميال قد تقل وتبعد على حسب قرب المزارع وبنوها من المدينة، فكانت مزارعهم بالصنف والعوالي وهي قد تصل في بعض الأحيان إلى 3 أميال إلى 4 أميال كما ذكر بعض العلماء رحمه الله عليهم، فهي في مسافة الفرسخ، والفرسخ من البريدة من الفراسخ 4 وفرسخ 3 أميال فلتسمعون، فالفرسخ 3 أميال الفرسخ 3 أميال، وهذا القدر إنما هو نسبي وتقريبي، فمن كان بهذه المسافة فإنه يسمع النداء وترجمه. وبناء على ذلك قالوا إذا كان بعيدا عن النصر أو عن الجامع بهذا القدر يلزمه أن يصلي الجمعة، أما لو كان مثلا على بعد 10 كيلومتر أو 8 أو 7 كيلومترات وما فوق فإن هذا لا يجب عليه الجمعة، لا يجب عليه أن يجمع، ولكن يصلي ظهرا فإن نزل وجمع فلا حرج. فمثل هذا يقال فيه لا تلزمه، وإن حضرها صحت به وانعقدت، صحت وانعقدت به، فهو على غير المسافة المعتبرة، لكنه لو جاء ونزل كأن يكون مثلا بينه وبين المدينة 10 كيلومتر ثم نزل وصلى فإنه يحسب في عدد الجمعة تنعقد به وكذلك تصح منه جمعة. نعم.
ولا تجد على مسافر سفر قصر،
لكن بالنسبة لما ذكرنا من الفرسخ بالنسبة للذين هم في داخل الجامع وداخل المدن ولو كانوا عن بعد 20 كيلومتر فإنهم يلزمهم الجمعة، بمعنى لو كانت المدينة طولها مثلا 40 كيلومتر فإنه حينئذ يكون مثلا بعد عن وسط المدينة الذي يكون في المسجد الجامع قرابة 20 كيلومتر نقول تلزمكم الجمعة لأنه في حكم البلد الواحد، وبناء على ذلك يلزم القريب والبعيد داخل المدينة أن يصلي الجمعة، ولا يقال أن من كان على بعد 10 كيلومتر من وسط المدينة أنه لا تلزمه الجمعة، بل نقول إن كل من كان في داخل حدود المدينة يلزم أن يجمع مع أهلها.
ولا تجب على مسافر سفر قصر.
ولا تجب الجمعة على مسافر سفر قصر، أي لا يلزم الإنسان إذا كان في السفر أن يصلي الجمعة. والدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي الجمعة في السفر، ولم يثبت عنه في أي سفر من أسفاره أنه جمع. ولذلك أجمع العلماء رحمه الله على أن المسافر لا تلزمه الجمعة، ويؤكد ذلك يوم عرفة، فإنه خطب الناس خطبة حجة الوداع وقد كان بالإمكان أن يصليها جمعة، مع أن أهل مكة كانوا معه عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك لم يصليها به جمعة. ومن هنا أخذ العلماء على أنه لو سافر قوم كالمئة مثلا سافروا ونزلوا في موضع وجلسوا في هذا الموضع وأرادوا أن يصلي الجمعة فلا. ومن البدع والغرائب التي يقع فيها بعض من لا ينتبه لهذه الأحكام الشرعية أنه ربما يخرج بعضهم إلى رحلة وينكثون في هذه الرحلة بعيدة عن مدينة مسافة القصر مثلا، ثم يصلون جمعة ويصلي بهم واحد من جمعة، ينكثون شهرا أو أسبوعين أو ثلاثة، ثم يصلي بهم أحد من جمعة، فجمعتهم باطلة وتلزمهم إعادتها ظهرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجمع بالناس في السفر، وقد صدر صلوات الله وسلامه عليه ولم يثبت عنه حديث صحيح أنه صلى الجمعة في السفر. وأجمع العلماء رحمهم الله على أنه لا جمعة على المسافر بالنسبة له إذا كان في حال السفر. أما لو دخل المسافر في المدينة كرجل من أهل المدينة قدم إلى مكة وجلس فيها يوم الجمعة، فاختلف العلماء، فمنهم من قال يلزمه أن يصلي معهم الجمعة، ومنهم من قال لا يلزم، على الخلاف الذي ذكرناه للجماعة. نعم.
ولا على عبد.
وفي حديث طارق بن شهاب في ذكره للأربعة الذين لا تجب عليهم الجمعة ذكر منهم المسافر، فقال إن المسافر لا تلزمه الجمعة. ولا على عبد، فالعبد لا تلزمه الجمعة لما ذكرناه لقوله الشر. هذا الذي يسرع فيه المصنف رحمه الله هنا عكس الشروط المتقدمة، فلما ذكر لنا الحر وما تلزم الحر قال هنا ولا تلزم العبد، فهو عكس ما ذكرناه من الشروط. نعم.
ولا على عبد وامرأة.
ولا على عبد وامرأة، أي لا تجب الجمعة على النساء لما ذكرناه. نعم.
ومن حضرها منهم ألجأته ولم تنعقد به.
ومن حضرها منهم، أي من العبيد ومن النساء، أجزأته ولم تنعقد به، لأنه ليس من أهل الجمعة. ما معنى تنعقد به؟ هذه مسألة ترجع إلى عدد الجمعة، فإن قلنا للجمعة عدد معين كما هو مذهب الجماهير، فحينئذ لو قلنا مثلا قول يقول إنهم أربعون وسيأتي الكلام على هذه المسألة، وقول إنهم اثنى عشر، وقول ثلاثة، وقول أربعة، وقول اثنان، هذا يعني هذه مشهورات الأقوال في هذه المسألة. فلو قلنا أربعون، قلنا إن العدد يشترط أن يكون أربعين، فحضر 39 من الرجال البالغين العاقلين، وحضرت امرأة تمام 40 لا تنعقد. وكذلك لو حضر عبد على هذا القول الذي ذكرناه، لكن حينما صححنا أن العبد تصح يلزم بالجمعة وتصح منه فتنعقد به، على الصحيح أنه لو حضر 39 وأربع من عبد فإنه تنعقد به الجمعة.
ولم يصح أن يؤم فيها.
ولا يصح أن يؤم فيها العبد، وهذا لا ولا يصح أن يؤم فيها، يعني لا المرأة ولا العبد. فلو أن امرأة حضرت لا تصلي ولا تجمع ولو بالنساء، وكذلك أيضا بالنسبة للعبد فإنه لا يجمع بالأحرار في قول طائفة من أهل العلم رحمه الله على ما اختاره المصنف. وذهب طائفة من العلماء رحمة الله عليه إلى أن العبد تصح إمامته للجمعة، ونحن قررنا أن العبد تصح جمعته ويلزم به بها، وعلى ذلك فإنه لو صلى به صحت إمامته واعتد بالجمعة بتلك الجمعة وكانت مفرئة.
ومن سقطت عنه لعذر وجبت عليه إذا حضرها وانعقدت به.
ومن سقطت عنه لعذر وجبت عليه إذا حضرها وانعقدت به. مريض، هذا تسقط عنه الجمعة، إنسان مريض مرضا يعذر صاحبه من شهود الجمعة، ولكنه تحامل واحتسب الأجر عند الله سبحانه وتعالى حتى جاء ودخل المسجد وجبت عليه وانعقدت به وصحت إمامته للناس. فلو أن الإمام مرض ولكن الله سبحانه وتعالى قوى نفسه وعزيمته فقال احتسب الأجر وهذه الأمة تستفيد مني ويكون الخير. فقيد نفسه وحذر، فصلى بالناس، صحت جمعته وأجزأته وانعقدت به. وعلى هذا يكون المريض ممن لا تلزمه الجمعة وتصح منه وتنعقد به، لا تلزمه الجمعة ولكن تصح منه إن حضرها وتنعقد به. ولذلك يقولون هذا النوع نوع المعذورين يشمل المريض والممرض للمريض، فإن الممرض للمريض يعتبر معذورا. فلو أن إنسانا في يوم الجمعة أذن المؤذن للجمعة ووجبت عليه على الإنسان، ثم وجد مريضا عنده كوالده أو زوجته أو بنته أو ابنه يخشى عليه الضرر ويخشى عليه تفاقم المرض وقد يحتاج إلى حمله للإسعاف ونحو ذلك، يتأخر ويجلس معه، فيجلس معنا هذا المريض ويعذر بترك الجمعة إذا خاف عليه. فإذا كان المريض أيضا يحتاج إليه لسقي دواء وفعل علاج ونحو ذلك من الأمور التي يحتاج إليها المريض، فإن الشرع يرخص لمثل هذا. ويدل على ذلك ما جاء عن عبد الله بن عمر، كان من عبد الله بن عمر رضي الله عنه وارضاه، أنه لما سمع الصارخ على ابن عمه وهو خارج إلى الجمعة ترك الجمعة وعاد إليه، أن ابن عمه حضرته الوفاء على نداء الجمعة، فخرج ابن عمر وهو يريد الصلاة فسمع الصارخ عليه فرجع رضي الله عنه وارضاه وترك الجمعة وقام عليه حتى غسل وكفن ثم صلى عليه رضي الله عنه وارضاه. وعلى هذا فإن الممرض بحكم المريض أيضا، ويقال في الممرض مثل ما يقال في المريض أنه لا تلزمه الجمعة، ولكن إن حضرها انعقدت فيه وصحت وكذلك أجزأت إمامته لو صلى بالناس. وكذلك أيضا معذور لو أن إنسانا بينه وبين الجمعة وحل شديد ومطر وأعذر في هذا المطر، فإنه في هذه الحالة لو خرج إلى الجمعة في شدة المطر الذي يقال بالعذر فيه وشهد الجمعة صحت جمعته، فيقول لا تلزمه وتصح منه وتنعقد به. نعم.
ومن صلى الظهر ممن عليه حضور الجمعة قبل صلاة الإمام لم تصح.
هذه المسألة نسأل الله السلامة والعافية في رجل في مدينة فهو قادر على شهود الجمعة، مسلم عاقل بالغ حر مستوطن، سمع نداء الجمعة فتخلف والعياذ بالله متعمدا بدون عذر، فهذا الذي يتخلف عن الجمعة بدون عذر لا تصح صلاة، طبعا لا يشهد الظهر لا يشهد الجمعة وممتنع من شهود الجمعة، فحينئذ يرد السؤال متى يصلي الظهر؟ الجواب أن الأصل فيه أن يصلي الجمعة، وبناء على ذلك الواجب في حقه أن يمضي إلى الجمعة على ظاهر قوله تعالى فاسعوا إلى ذكر الله، فهو لم يسع إلى ذكر الله، فكأنهم يقولون هذا المكلف مكلف بالجمعة فلا يصلي ظهرا حتى تفوته الجمعة، لأن الأصل أنه مخاطب بالجمعة وليس مخاطبا بالظهر، فيبقى حتى يذهب وقت صلاة الإمام للجمعة أو قدره على غلبة الظن، وحينئذ يصلي. فلو صلى قبل أن يصلي الإمام لم تصح منه ظهرا، لأنه يصلي الظهر قبل أن يخاطب بها، وفعل الصلاة قبل الخطاب بها موجب للحكم بعدم الاعتداد بها وعدم إجزائه، كما لو صلى قبل أذان الظهر. وتوضيح ذلك أنه إذا صلى أثناء صلاة الناس للجمعة صلاها ظهرا فإنه كالمتنفل بالظهر، لأنه أثناء الصلاة بإمكانه أن يلحق ويصلي معه الجمعة، فلا زال الخطاب عليه بركعتين أن يصلي ركعتين الجمعة وأن يشهد الجمعة، فلا يسقط عنه الخطاب بالجمعة حتى ينتهي وقت الجمعة فيتوجه عليه الخطاب بالظهر. ومن هنا قالوا من لزمته الجمعة ولم يعذر بتركها لا تصح منه إلا بعد الصلاة، لا يصح منه أن يصلي الظهر إلا بعد انتهاء الإمام من صلاة الجمعة. لكن من كان معذورا لا يدخل في حكم هذا، وهو الذي سيذكره المصنف رحمة الله عليه. نعم.
وتصح ممن لا تجب عليه.
وتصح أي تصح صلاة الظهر ممن لا تجب عليه، كالمرأة لو أن امرأة في بيتها أرادت أن تصلي الظهر يوم الجمعة فيجوز لها أن تصلي أثناء صلاة الإمام، ويجوز لها أن تصلي قبل صلاة الإمام الجمعة، لأن الجمعة ليست واجبة عليها، والخطاب متوجه عليها بفعل صلاة الظهر بمجرد زوال الشمس. وعلى هذا يقولون أنه يجب عليها أن تصلي الظهر يجب عليها أن تصلي الظهر بزوال الشمس، فحينئذ لا علاقة لها بصلاة الإمام، فيسري أن تصلي الظهر قبل الإمام أو تصلي أثناء صلاة الإمام للجمعة أو بعد صلاة الإمام للجمعة كالصلوات العادية. فلو أنها في الصلوات العادية في يوم الخميس أذن أذان الظهر وبعد أذان الظهر مباشرة قامت وكبرت وصلت الظهر، فبالإجماع صلاتها صحيحة لأنها مخاطبة بالظهر بمجرد دخول الوقت وقد أدت الصلاة بعد دخول وقتها، لكن غير المعذور يخالف هذا. وهكذا لو أن المريض صلى بعد أذان الظهر فإنه لا حرج، بعد زوال الشمس يوم الجمعة لا حرج عليه، كل إنسان معذور لا حرج عليه، لكن الأفضل قالوا الأفضل في المعذور أن ينتظر في المعذور أن ينتظر إلى انتهاء الإمام باحتمال أن يزول عنه العذر. ولذلك يقولون المعذور كالمريض ونحوه لا يصلي إلا بعد صلاة الإمام على الأفضلية لخوف زوال العذر عنه.
والأفضل حتى يصلي الإمام
لما فيه من الاحتياط.
ولا يجوز لمن تلزمه السفر في يومها بعد الزوال،
ولا يجوز للمكلف الذي تلزمه الجمعة أن يسافر بعد زوال الشمس من يوم الجمعة. السبب في هذا واضح، وهو أن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، فقالوا هو مكلف بفعل صلاة الجمعة بعد زوال الشمس ودخول وقت الجمعة، فإذا أراد أن يسافر فإنه يسقط هذا الوجوب ويحتال على الشر. وبناء على ذلك قالوا لا يجوز له، لا يجوز للإنسان أن يسافر بعد زوال الشمس من يوم الجمعة لأنه يؤدي إلى فوات صلاة الظهر. لكن لو كان يريد أن يسافر ويصلي الجمعة ويمكنه أن يصلي الجمعة في موضع آخر غير المدينة، فأن يسافر إلى قرية بجوار مدينته ويدرك فيها الجمعة قالوا لا حرج، لأنه لم يقع فيه المحذور الذي من أجله منع من السفر من يوم الجمعة، ولا يكون هذا مخالفا لأمر الله عز وجل بالمضي إلى صلاة الجمعة. فاستثنوا من هذا أن يكون مدركا للجمعة وبإمكانه أن يصلي الجمعة في الموضع الذي يسافر إليه أو في الطريق، كما لو كان بينه وبين البلد الذي يقصده قرى تقام فيها الجمعة أو مواضع يصلى فيها الجمعة ويعتد بهذه الجمعة. فقالوا لا بد يجوز له في هذه الحالة أن يصلي وأن يسافر ولا حرج عليه لأنه لم يقع المحذور في تركه للجمعة. لكن هنا مسألة، وهي أنه لو سافر هل المنع من السفر يوم الجمعة يبتدئ من بعد الزوال أو من بعد الفجر؟ من بعض العلماء أن المنع يبتدئ من بعد الفجر لأن نهار الجمعة يعتد به من طلوع الفجر الصادق، وهذه مسألة خلافية، هل النهار يعتد به بطلوع الفجر الصادق في الأحكام أو بعد طلوع الشمس؟ فبعض العلماء يرى أن طلوع الفجر نهار كما هو معلوم من قوله سبحانه وتعالى أقم الصلاة طرفي النهار، فإن المراد بهذه الصلاة التي هي طرفي النهار صلاة الفجر وصلاة العصر، لأن في طرفي النهار، فالفجر في طرفه الأول والعصر في طرفه الثاني، فلما قال طرفي النهار قالوا إن هذا يدل على أن النهار يبتدئ من تبين الفجر الصادق. وفائدة هذا الخلاف أيضا تتبع مسألة تقسيم ثلث الليل، فإن قلت يحسب الليل ينتهي الليل بطلوع الفجر الصادق ويختم بالنهار بطلوع الفجر الصادق، حينئذ تقسم الساعات من مغيب الشمس إلى طلوع الفجر الصادق تقسمها على ثلاث، ويكون الثلث الأخير الثلث الذي هو قبل الفجر قبل تبين الفجر الصادق. أما لو قلت النهار أنه يستمر إلى طلوع الشمس فلا إشكال. نعم.
أسابكم الله فضيلة الشيخ وجزاكم خير الجزاء. فضيلة الشيخ يقول السائل ما حكم الخمس المشكل بالنسبة لوجوب الجمعة؟ أسابكم الله.
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فإن الخمس حكم الأنثى، والسبب في ذلك أن القاعدة أن اليقين لا يزول بالشك، فالخمس متردد بين كونه امرأة ورجل أو رجل، ولما كان الوصف بالرجولة أعلى قالوا اليقين أنه أنثى حتى نتأكد أنه رجل، ولذلك جماهير العلماء يعطون الخمس حكم الأنثى وقالوا إنه يأخذ حكم الأنثى ولا تجب عليه الجمعة، وإنما تجب على الرجل الذي الخمس الذي استبان أنه رجل. وأما إذا كان خمس مشكلا فإنه لا تجب عليه الجمعة، والله تعالى أعلم.
أسابقنا الله فضيلة الشيخ، هل المراد بالعبد على وجه الخصوص أن يدخل تحته العامل والأجير لو افترضنا سقوطها عن العبد؟ أسابقنا الله،
لا، لا يأخذ العامل والأجير حكم العبيد، ولكن العامل والأجير فيه نظر. فلو كان عند الإنسان مال وهذا العامل أو الأجير هو الحارس لهذا المال والقائم عليه، فإنه يجوز له أن يتخلف عن الجمعة إذا غلب على ظنه أنه لو نزل أو صلى الجمعة أنه يسرق المال أو يتلف. وهكذا من كان في شراسة ونحرها فإنه يسرع له أن يتخلف عن الجمعة إذا كان قائما على مصالح المسلمين أو قائما على حراسة الأنفس. وهكذا الطبيب إذا كان قائما على علاج مريض ونحو ذلك، هؤلاء ورخص لهم في ترك الجمعة وهم في حكم المعذورين. وقد تقدم معنا في صلاة أهل الأعذار إشارة إلى مثل هذه المسائل. إذا كان العامل يقوم على عمل وهل فيه أموال وفيه مصالح بحيث لا يستطيع أن يتركها ويتخلف عنها، أو يغلب على ظنه أنه لو شهد الجمعة أنها تسرق أو تتلف أو تتعرض للأذية والضرب، فإنه يجوز له حينئذ أن يتخلف للقيام عليها ويكون معذورا، الله تعالى أعلم.
أسابقكم الله فضيلة الشيخ، هل يجب على المرأة إذا حضرت الجمعة ما يجب على الرجل من الغسل والصمت عند حضورها وعدم مص الحصى ونحوها مما يفسد الجمعة؟ أسابقكم الله.
تشارك المرأة الرجل في عدم جواز الكلام أثناء الخطبة، وكذلك يحكم بكونها لاغية إن تكلمت ومست الحصى على ما ورد في السؤال، يحكم بكونها لاغية لعموم قوله عليه السلام من مس الحصى فقد لغى، والقاعدة في الأصول أن من صيغ العموم، قال صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه، هذا من صيغ العموم عند الأصوليين، فمن من صيغ العموم يشمل الذكر والأنثى. ولذلك يقولون إن قوله من مس الحصى فقد لغى فيه العموم. وعلى هذا فإن المرأة لو كانت في المسجد وعبثت أو تكلمت فإنها لاغية ويحكم لها بما يحكم للرجل. وأما بالنسبة لما ورد في السؤال من كونها تغتسل للجمعة، هذا فيه قول لبعض العلماء أن قوله عليه الصلاة والسلام غسل الجمعة واجب على كل محترم، يقولون كل من ألفاظ العموم، ولذلك يقولون أنه يجب عليها أن تغتسل، حتى بعضهم يقول تغتسل المرأة ولو لم تشهد الجمعة. وإن كان الصحيح أن الغسل واجب على من شهد الجمعة، لأن حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في الترمذي يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أمر بالغسل من أجل الشهود، ولذلك قالت كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عمال أنفسهم، كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عمال أنفسهم، يعني يقومون على أمورهم بأنفسهم. قالت فعلت منه وكان يغشون المسجد من العالية، فعلت المسجد وكانت الأرض أرض الزرع، فعلت المسجد منهم زهوما، فأمروا أن يغتسلوا. فدل على أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالغسل ليوم الجمعة إنما هو من أجل أن نتن، وذلك أن الاجتماع إذا اجتمع الناس ربما تضروا بالرائحة الكريهة، حتى إن بعض العلماء يقول كل اجتماع كل صلاة شرع على الاجتماع أنه ينبغي أن يتنظف لها الإنسان وتطيب حتى لو يؤذي الناس، ولذلك أمر بالتطيب صلوات الله وسلامه عليه. فيقولون إن من شهدها، لو أن امرأة أرادت شهودها يقول بعض مشايخنا رحمة الله عليهم إن المرأة إذا شهدت الجمعة فإنها تغتسل، أي أنها تتنظف، ولكن لا تتطيب، لا تتطيب كالرجل، لأن الطيب ورد للرجال دون النساء، ولذلك قال مس من طيب امرأته، مس من طيب أهله في رواية الصحيح، فقالوا إن هذا يدل على التقيد بالرجال دون النساء، خاصة على حديث يوم امرأة مرت بقوم فوجدوا ريحها أو طيبها فهي زالت، قالوا هذا يؤكد أنها لا تتطيب، والله تعالى أعلم.
أسابكم الله فضيلة الشيخ، مسافر صلى الجمعة مع المقيمين ثم قدم صلاة العصر وصلاها قصرا، فما حكم صلاته للعصر؟ أسابكم الله.
هذه المسألة فيها خلاف. لو أن إنسانا كان في سفر وصلى مع الناس الجمعة ثم أراد أن يمشي مباشرة كمدنيا نزل بمكة يوم الجمعة وقضى حاجته وأراد أن يصلي الجمعة ثم يمشي بعد الجمعة مباشرة إلى المدينة، فجمع مع صلاة الجمعة العصر، فقال جمع من العلماء رحمة الله عليهم لا تجمع العصر مع الجمعة، وذلك لأن الجمع خارج عن الأصل، وقد قررنا هذا في صلاة الجمع فيقتص بالوارد، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جمع مع الجمعة في صلاة العصر. قالوا والرخص يقصر بها على صورة الإذن والجواز أي ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك قالوا لا يفصل بين المجموعتين إلا بالفاصل الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم اليسير، واشترطوا لها شروطا مخصوصا لأنها خارجة عن الأصل. وقال جمهور العلماء بجواز ذلك، ولكن الأحوط أن لا يفعله، الأحوط أن لا يفعله. نعم.
أصابكم الله. فضيلة الشيخ، يقول السائل: أنا ومجموعة معي كنا نخرج للعمل خارج القرية على بعد 15 كيلومترا في البر، ونجتمع ونصلي الجمعة، فهل صلاتنا على القول الذي رجحتموه باطلة ويلزمنا إعادتها الآن، أم أننا معذورون بالجهل؟ أصابكم الله.
يلزمك إعادة هذه الجمعات كلها ولو تعددت إلى سنوات، والجهل لا تعذرون به، لأنكم أقدمتم على أحكام شرعية مع إمكان الرجوع إلى العلماء، فليس هذا بسائغ لإسقاط فرض الله عليكم بالظهر وصلاة الظهر. ولذلك يقولون: من قصر أظلم بعاقبة تقصيره. فإنه بالإمكان أن تسألوا العلماء وأن تستأذنوهم وأن تعرفوا هل يحل لكم أن تصلوا الجمعة أو لا. أما أن يقال بالعذر بالجهل مطلقا هكذا فإنه محل نظر، ولذلك جمعتكم هذه على غير الوجه الشرعي، ولا يستطيع إنسان أن يتحمل مسؤوليته أمام الله عز وجل. ولذلك ما دمتم أنكم قصرتم بسؤال العلماء وعدم الرجوع إليهم فإنكم تتحملون مسؤولية تقصيركم وتعيدون هذه الصلوات. فإن كنتم لا تستطيعون عدها فإنكم تبنون على غالب الظن وتقدرون، وغالب الظن كالمحقق. نقول لكم: كم فعلتم ذلك؟ تقولون: 2-3. إذا قلتم أكثر نقول: 5. تقولون: أكثر نقول: 8. تقولون: لا، 8 كثير نقول: إذن 7. بين 5 و6، إذن هي بين 7 و5 نقول: إذن 6. وبناء على ذلك تبنون على غالب ما ظنكم من العدد الذي تحسون فيها أنكم أبراء الذمة، فتعيدون صلوات الظهر في هذا كله لأنها جمعة لاغية وغير معتد بها شرعا، والله تعالى أعلم.
أصابكم الله. فضيلة الشيخ، من قام عليه جنابة يوم الجمعة هل يلزمه غسلان للجنابة والجمعة؟ أصابكم الله.
من قام قبل صلاة الجمعة نام أو قال قائلة الضحى ثم حضرت صلاة الجمعة أو على صلاة الجمعة واستيقظ وأراد أن يصلي، أو أجنب مع أهله ثم أراد أن يصلي الجمعة، فأصح الأقوال أنه يندرج غسل الجمعة تحت غسل الجنابة بشرط أن ينوي، فينوي بغسل الجنابة غسل الجمعة، ويقع غسل الجمعة تحت غسل الجنابة. وهذه من مسائل الاندراج، أنه إذا تحقق مقصود الشرع بالاندراج يندرج. وتوضيح ذلك أن مقصود الشرع من غسل الجمعة أن يكون الإنسان نظيفا، على ظاهر حديث من المؤمنين عائشة، فإذا اغتسل لجنابته تحقق مقصود الشرع من زوال الكفة وزوال النثر عن البدن، فحينئذ إذا نوى بغسل جنابته غسل الجمعة أجزأه واعتد به، والله تعالى.
أصابكم الله. فضيلة الشيخ، بعض طلاب العلم يخرج في السفر ثم يطلب منه أن يخطب جمعة، أن يخطب خطبة الجمعة، فما حكم هذا الفعل؟ وهل فيه خلاف بين أهل العلم؟
هذه المسألة على الأصل الذي ذكرناه، لم يجمع عليه الصلاة والسلام بالمقيمين. ألا تراه قد جاء إلى مكة بأبي وأمي عليه الصلاة والسلام ولم يصلي بأهل مكة الجمعة؟ ولذلك لا يجمع المسافر بالمقيمين على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن المسافر لو حضر وصلى الجمعة فإنه مذهب طائفة من العلماء أنه تنعقد به وتصح به الجمعة، أي أنه إذا صلى به فإن صلاته يعتد بها، وفي النفس شيء من هذا القول، ولذلك يحتاط. والمنبغي على طلاب العلم دائما أن يحتاطوا. لكن لو أن الإنسان ترجح عنده قول الذي يرى أن المسافر يجمع وجمع بالناس فإنه لا حرج عليه في ذلك، خاصة إذا كان طالب علم وجاء إلى قرية أو إلى بادية فأراد أن يفقههم في أمور دينهم، أن يبين لهم أمورا يحتاجون إليها فقدمهم للصلاة بهم، هذا يرخص به بعض العلماء. لكن الذي تميل إليه النفس الاحتياط في صلوات الناس وعدم تعريضها للمحتمل، والله تعالى.
فضيلة الشيخ، كيف نجيب على حديث جابر كان يصلي الجمعة ثم نذهب إلى بمالنا فنريحها حين تزول الشمس، وحديث ثم ننصرف وليس للشيطان ظل نستظل به، وحديث من ما كنا نقيل ولا نتغذى إلا بعد الجمعة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، تحديد جابر رضي الله عنه وأرضاه هو عمدة وأقوى ما احتج به من يقول لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوقع صلاته وخطبته حين تزول الشمس قبل زوال الشمس. ولكن أجيب بما قلناه، أن حديث جابر رضي الله عنه معارض بحديثين، أولهما حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، وحديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه في صلاة عليه الصلاة والسلام حين تزول الشمس. ولذلك القاعدة أنه إذا تعارض يحمل على يحمل المحتمل على ما يجمع على الوجه الذي يجمع به بينه وبين غير المحتمل. فإن حديث أنس من أقوى الأدلة على أن النبي صلى الله عليه وسلم ما صلى إلا بعد زوال الشمس، فيكون قوله نريح نواضحنا يكون متأخرا عن قوله صلى عليه الصلاة والسلام، أي أن كنا نصلي حين تزول الشمس ثم نريح نواضحنا، لأن إراحة النواضح ليس مسؤولا عنها ولا مسؤولا عن زمانها ولا مبحوثا عنه، فذكرت تبعا لا أصلا، وإنما يستقيم الاستدلال على أنه يظن أن قوله نريح نواضحنا أي نصلي يخطب ثم يصلي ثم نريح النواضح حين تزول الشمس، وهذا كما قلنا ليس مرادا، على أن جابر رضي الله عنه يكون قصدها أنه صلى عليه الصلاة والسلام وخطب ابتدأ صلاته وخطبته عند زوال الشمس. وأما حديث أننا نتتبع الفيء أنه ليس للشيطان ظل، وهو حديث صحيح، فنتتبع الفيء وليس لها ظل، أي ظل يستظل به كما قال جماهير الشراح، وهذا صحيح. فإننا لو نظرنا أن خطبة النبي صلى الله عليه وسلم ما كانت تعدو، لو جئت تقدر قد لا تعدو 5 دقائق، هذا أمر حقيقي وواقعي. السبب في ذلك أنه يقول من إنة فقه الرجل طول صلاته وقصر خطبته، هو كان عليه الصلاة والسلام يصلي بالجمعة والمنافقين، إذا جئت تنظر إلى الجمعة صفحة كاملة، وإذا جئت تنظر إلى المنافقين صفحة كاملة، معنى ذلك أن خطبته عليه الصلاة والسلام دون الصفحتين، ودون الصفحتين مع أنه عليه الصلاة والسلام من الفصاحة بمكان وكلامه من الوضوح في البيان صلى الله عليه وسلم على شخص من خطبتين على أنها صفحة ونصف، يكون لذلك أن الخطبة الواحدة لا تبلغ الصفحة الكاملة. وعلى هذا يكون خطبة عليه السلام من القصر بمكان، وصلاته بأبي وأمي عليه الصلاة والسلام بالجمعة والمنافقين مع ترتيبه وحسن أدائه صلى الله عليه وسلم عليه قد لا يعدو إلى ربع ساعة بالكثير. وهذا إذا نظر إلى ربع ساعة، إذا جئت تنظر أن الزوال يحتاج إلى حساب دقيق، لأن الشمس إذا تحركت من الزوال تحتاج إلى وقت، وهذا التحرك يعني يستغرق 3-4 دقائق في انسحاب الشمس عند زوالها، ثم تحسب تبين الزوال. طيب إذا كان انسحاب الشمس في زوالها ثم تبين الزوال، متى يكون الفيء والظل للحيطان؟ هذا لا إشكال فيه، فلو ابتدأ بعد زوال الشمس أو عند زوال الشمس بمجرد زوالها فخطب صلوات الله وسلامه عليه بهذا القدر اليسير، ثم صلى بالناس عليه الصلاة والسلام وكان لا يمنهم عليه الصلاة والسلام، ثم انصره، فإن الشيطان هذا مجرد في المدينة، فإن الشيطان يكون لها ظل لكنه ليس ظل بذاك الظل، لأنه إذا كان لها ظل بذاك الظل فإنها قاربت خروج وقت الظهر. والمشكلة أن بعض الأحاديث تفهم على الواقع، يعني الإنسان ينظر إلى أن الجمعة تأخذها نصف ساعة، وينظر إلى أنه يركب سيارته ثم يدخل إلى المسجد والوقت الذي يضع، فيظن أن الجمعة تستغرق هذا الوقت الكبير، مع أنه عليه الصلاة والسلام كان يخرج من بيته من حجرته على المنبر مباشرة لا يصلي ولا يتنفل قضاء خطبته، ويستأنف سلامه على الناس عند ابتداء الزوال، ويؤذن بلال بدون تبطيط ولا أخذ وقت، ثم يقوم عليه الصلاة والسلام ببيانه وفصاحته بالكلمات اليسيرة، ثم يصلي بالناس وتنتهي الجمعة. فهذا القدر الذي تحسبه إلى ربع ساعة إلى ثلث ساعة الصدق عليه أنه لو انصرف النص لا يجدون حيطان. وفي رواية أنهم يتتبعون شيء، معنى ذلك أن هناك حيطان، ومعنى ذلك أنه قد زالت الشمس. وعلى هذا فإنه يقوى القول. ثم إننا نقول إن حديث جابر هذا عرضه حديث أنس، وعرض المحتمل غير المحتمل، وعارض ما عارض تعارض حديثان، حديث جابر وحديث أنس، إضافة إلى حديث سلمة. وأما حديث ما كنا نتغدى ولا نقيل إلا بعد الجمعة فهذا لا إشكال فيه، فإن غداء الناس هو مقيل النسبي، والقيلولة المعروف أنها قيلولة الضحى، لأن الوقت ضحى وضحى، إذا طلعت الشمس فهو الضحى، إلى أن تصل إلى 3 ساعات، إلى 3 ساعات وقليل يبدأ الضحى بالفتح، والضحى قبل الزوال ما بين الضحى وزوال الشمس. ثم بعد ذلك إذا زالت الشمس فإن قد انتهى انتصار النهار ودخل الإنسان في العشي. كان من عادتهم أنهم ينامون قبل الظهر، وهذه هي القيلولة، وهذه القيلولة تعين على قيام الليل، لأن الغالب أن الإنسان إذا نامها يستعين بها على قيام الليل، هذا شيء معروف ومجرد، ولذلك تجد كبار السن يسهل عليهم قيام الليل وهم محافظون على هذه النومة التي هي قبل الظهر، وتكون قبل الظهر في حدود الساعة. هذه هي قائلة الضحى التي عناها في حديث البخاري، فنقيل قائلة الضحى. ف فكانوا لأجل اشتغالهم بالجمعة اغتسالا وتهيئا لا يتمكنون من هذا النوم، فكانوا يؤخرون إلى ما بعده صلاة الجمعة. هذا لا علاقة له بالوقت، ليس هذا له علاقة بالوقت، وليس فيه دليل على أن الإسلام كان يوقع الجمعة أثناء وقت الضحى. لم يصرح الصحابي بهذا، إنما قال ما كنا نتغدى ولا نقيل إلا بعد الجمعة. وهذا ليس كالصريح الحديث أنس رضي الله عنه الذي يبين أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى وابتدأ صلاة الجمعة حين زالت الشمس. وأيما كان عندنا أصول والفقه الرجوع إلى الأصول. ألا ترى الصحابة رضي الله عليهم لما نظر إلى بني قريظة قال عليه الصلاة والسلام لا تصلوا العصر إلا في بني قريظة. اختلف الصحابة، هل النبي صلى الله عليه وسلم قصد بقوله لا تصلوا العصر إلا في بني قريظة أن يعجلوا فيصلوا العصر في وقتها ولكن يعجلوا؟ هذا نظر إلى المعنى، فصلوا العصر في وقتها وقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم قصد التعجيل. وطائفة قالت لا، قد صلوا العصر في بني قريظة لا نصلي إلا في بني قريظة. فلما قدموا على بني قريظة قدموا بعد غروب الشمس، تصلوا العصر بعد الغروب. فلما حكوا النبي صلى الله عليه وسلم لم يعنفهما، يعني عذر الطائفتين لأن كل منهما عنده نص، لكن قال للذين صلوا في الوقت أصابت السنة التفاتا إلى الأصل. فهل الأصل في الجمعة وهي قائمة مقام الظهر بدليل الشرع وإجماع العلماء على أن من فاتت الجمعة يصلي الظهر وهي بدل عن الظهر، هل الأصل أنها تصلى بعد الزوال ولا قبل الزوال؟ بعد الزوال، وعندنا نصوص تؤكد أنها بعد الزوال، وجاءت نصوص تدل على أنها تقع قبل الزوال أو يفهم منها أنها تقع بعد الزوال قبل الزوال، فيرجع إلى ما يكون أبرأ وأقرب إلى الأصل، فنقول إنه لا يجمع إلا بعد الزوال. لكن الأفضل أن يوقع الجمعة عند ابتداء الزوال تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم.